بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة غرة شهر صفر عام 42 و400 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفع به الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم وأبناءكم في دورة الإمام مالك بن أنس السلفية بالسنغال في دورتها الخامسة أن يكون مع فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية في هذه الأمسية المباركة ليلة السبت غرة شهر صفر عام 42 و400 من الهجرة، في كلمة بعنوان من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك في جهود الجميع، وأن يسدد الجميع في الأقوال والأعمال، إن ربنا لسميع الدعاء. وأما ما ذكره الأخ في تقديمته من وصف لي لا أستحقه حقيقة بوصفي وقولي علامة ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعفو عنا وعنهم وعن الجميع، وما أنا إلا طالب علم أتعلم وأعلم قدر ما أستطيع. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. ثم إن هذا العنوان وهذه الكليمة متوجهة إلى الإخوة في بلاد السنغال وغيرها ممن يستمع إلينا، وهي حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة، جاءت به النصوص الكثيرة، متعلق بالاجتماع والائتلاف في أمر الدين والنهي عن التفرق والتشرذم فيه، حاسب شريعتنا الظاهرة، وهو أصل عظيم دل عليه الكتاب والسنة وجرى عليه عمل سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال شيخ مشايخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: المثال الثالث على محاسن الدين ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف، إلى أن قال: وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية، وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. فالمتأمل كما قال الشيخ رحمه الله أن النصوص جاءت بهذا ما أمر به الشارع وحد عليه، فالنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا، ولها أوجه في تقرير هذا الأصل من الأمر بالاجتماع والائتلاف أمرا صريحا، ومن النهي عن الفرقة والاختلاف نهيا صريحا، وتارة يجمع بين ذلك، وتارة تأتي النصوص في الحث على أسباب الاجتماع والائتلاف، وتارة ترد في النهي عن أسباب الفرقة والاختلاف وهكذا، وتارة تثني على الاجتماع وتمدح أهله، وتارة تذم المتناحرين المختلفين وهكذا. بارك الله فيكم. والنصوص في آيات القرآن في ذم الاختلاف والافتراق أكثر عددا من الآيات الحاثة على الاجتماع والائتلاف، لأن الاجتماع والائتلاف على الحق هو الأصل وليس فيه إشكال، هذا هو الأصل، ولزوم الجماعة هو الأصل. أما مفارقة الجماعة والخروج عن الاجتماع فهو أمر طارئ وناشئ على هذا الأصل، لذا هو خطير جدا مهدد لهذا الأصل وإقامته. وطرق الاختلاف ووسائله وأسبابه كثيرة متنوعة، لهذا كانت الآيات في هذا الباب والنهي عنه كثيرة. فمن الأدلة في تقرير هذا الأصل قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في قوله: ولا تفرقوا، قال: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. ثم قال: وقد ورد الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. ومن الآيات أيضا في تقرير هذا الأصل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. كل الأنبياء على تقرير هذا الأصل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. ومن نصوص تقرير هذا الأصل التي تدل على ما تحصل به الألفة والاجتماع آيات عدة، كما في قوله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا شك أيها الإخوة أن العفو سبب لاجتماع الكلمة وانتظام الشتات والإصلاح كذلك. ومنها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وغير ذلك. ومن النصوص نصوص السنة النبوية قوله صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجه مسلم في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة. ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. قال العلامة النووي رحمه الله: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. وقوله: ولا تفرقوا، وأمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا دليل على ما تحصل به الألفة والاجتماع من التعاضد والتكاتف والتآلف. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ومن النصوص أيضا ما جاء عند البخاري في الصحيح عن النزال بن تبرة قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فعرفت فيه ذلك. قال: فأخذت بيده فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما عندما سمع من ابن مسعود وسمع قراءة الرجل وما قال، قال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن. قال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في هذا الحديث: الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين يعني ابن مسعود وصاحبه كان حسنا فيما قرأه. وعلل ذلك أي علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا انتهى. وفي الصحيح أيضا عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يذكرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم تطاوعا أي توافقا في الحكم ولا تختلفا، لأن ذلك يؤدي لاختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة. والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى أن قال: وقال ابن بطال وغيره. وقال ابن بطال وغيره في الحديث: الحظ على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. وأما الأحاديث وغيرها التي تنهى عن الفرقة فهي أيضا عديدة، ومنها حديث الافتراق المشهور: افترقت اليهود على 71 فرق الحديث. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: قوله عليه الصلاة والسلام، أو إن قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لما يقول أو لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إذ رد التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. فكلامه رحمه الله. وعلق الحافظ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية على حديث الافتراق آن في الذكر، قال: فبين أن عامة المختلفين هالكون. فبين أن عامة المختلفين، لأن الحديث قال: كلها في النار إلا واحدة. فقال: فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة. وهنا أنبه بارك الله فيكم إلى أن هذه الأحاديث وما جرى مجراها والأدلة في هذا الذم في الاختلاف والنهي عنه، إنما هو في اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع، فاختلاف التضاد مذموم. وأما الثاني فإنه يحصل ويقع فيما يسع فيه الخلاف من مسائل العلم التي لم يرد فيها نص، والتي هي محل نظر أهل العلم واجتهاداتهم، والكل منهم راغب في الوصول إلى الحق ولم يعقد الولاء والبراء على ذلك. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره مستنبطا من آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الثانية: قوله ولا تفرقوا يعني في دينكم. واشترقت اليهود والنصارى في أديانهم، إلى أن قال: ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، ويكون ذلك مانعا لهم من التقاطع والتدابر. ودل عليه ما بعده وهو قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وليس به دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع. وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. انتهى كلامه، بمعنى أن ما وقع منهم من اختلاف في رأي أو في مسألة يسع فيها الخلاف لم يكن ذلك سببا للتدابر والتقاطع والتناحر والتباغض وترك هذا الأصل. وقال العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز: فالافتتان في أمر الدين أمر عظيم، ولما نهى الله عنه بقوله ولا تفرقوا يريد التفرق الذي لا يتأتى معه ائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق بالعقائد. وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية. انتهى كلامه. وثمة تفريعات بارك الله فيكم تخص هذا المقام، وأمور ومفردات ليس هذا محل البسط. ثم أنبه على أمر مهم يتعلق بتحقيق هذا الأصل، ألا وهو يجب أن يعلم أهل الحق أن من علامات أهل الأهواء والبدع مفارقتهم للحق ومفارقتهم لأهل الحق. يدل على هذا ما سبق من ذكر بعض النصوص المذكورة التي تذم الفرقة والاختلاف، وهي من مسالك أهل الزيغ والانحراف إذا كان لزاما على أهل الحق الحذر من ذلك ومن مسالك أهل الضلال، فإن الاجتماع والاختلاف من قواعد الشريعة، كما قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكر آيات ثم قال: وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام ابن القيم في اجتماع في إعلام الموقعين وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الصواعق المرسلة عن الإمام أحمد أنه قال في خطبته في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وهو يبين فضل علماء السنة والحديث وحراس الدين والملة على الناس، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قدير لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريض الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويقطعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة ما مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات جملة من صفات أهل الأهواء هؤلاء، فقال: ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل، فأما علامات الجملة فثلاث: أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ثم ذكر آيات ما قال: وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وهي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقد تقدمت. ثم قال رحمه الله: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. ثم قال: هذا ما قاله وهو ظاهر كان ينقل عن أحد أهل العلم ممن تقدم ذكره من بعض المفسرين سابقا، ثم قال: وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين، وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر. وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم. وقد أشار الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله إلى ذلك وحذر منه فيما نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، وذكر رحمه الله كلاما طويلا نفيسا في ذلك، ورد على من قال وادعى أن الصحابة اختلفوا في العقائد، ورد على تلك الفرية التي يروجها بعض الناس وشتت أذهان بعض الطلبة، وسوغ هذا الكلام لهم فظنوا أنه من الحق وإلا فهو باطل محض. ومن ذلك رحمه الله أنه قال رحمه الله فيما ذكره، قال: فإن قال قائل إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء وطريقة كل واحد منهم في الفروع، وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو، وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق واحد منهم من متقدميهم وسلفهم، فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالكل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته، ويقولون: نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ذلك على غير ما نحن عليه كان على غير طريقته، فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه مما قلتم. قال: والجواب أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غير الطرق التي تفرقت بهم بعد ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فدعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، أنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراءهم وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، إلى أن قال: ومما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بياد الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقطع أعمارهم ولما تتفق كلمتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وفي قراءة أقول قد ذكرها هنا في الحاشية أيضا وأشار إليها: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. قال رحمه الله: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاختلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم في كلام النفيس، نقف عند هذا المقدار لأنه قد أذن العشاء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا بهذه الكلمات النيرات وجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين.
هل أذن الشيخ ولا بعض الإخوة أرسلوا بعض الأسئلة؟ ماذا هل تأذنون فيه؟ سؤال واحد
فضل.
يقول السائل: حفظكم الله، ما نصيحتكم وتوجيهاتكم للشباب السلفي في هذه الأوقات التي اشتدت فيها الغربة خصوصا في مثل بلدنا؟
الوصية التي يجب أن يعني يسير عليها الجميع هي تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، وما لهم إلا أن يصبروا وأن يشتغلوا بالتعلم والتعليم والانتفاع ودعوة الناس إلى الخير. فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الصبر واستعانة بالله جل وعلا أولا وآخرا، وطلبه جل وعلا اللطف والعون والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم وإياهم جميعا كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.